بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب يوم من الأيام عن الأئمة الأعلام: وإنما قلنا الكلام علينا للناس في هذه المسألة قولين، أحدهما وهو قول عامة السلف الفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائر مخبر معلوم معلوم، فعلى هذا يكون عن ذلك الفعل الذي فعل المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب على المتحدث عليه لعقل الله عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: إنما رددنا الكلام يعني في هذا الموضوع لأن الناس في هذه المسألة لأن للناس في هذه المسألة قولين، ويقصد بالناس الفقهاء. قال أحدهما وهو قول عامة السلف والفقهاء أن حكم الله واحد وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطئ معذور أو مأجور، فعلى هذا يقول ذلك الفعل الذي فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو الله تعالى عنه، فإنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. يعني أن المجتهد المخطئ معذور، لكن الحكم لا يتغير بدلالة الدليل عليه، فالحكم يدل على أن هذا الشيء معذور، ولكن مخالفه باجتهاد هو مخطئ فيكون معذور في ذلك أو مأجور إن كان مجتهدا، لكن ذلك لا يغير الحكم، فلا نقول أن هذا الفعل ليس محرم لأن هذا الشخص لا يرى التحريم. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى. القول الثاني:
قال الثاني في حقه ليس بحرام لعدد البلوغ دليل التحريم له، وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حرمة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب ومشهور باختلاف العبارة.
وهذا قريب، القول الثاني قريب من القول الأول، إنه في حق الشخص المعين ذا الذي أخطأ باجتهاد قد لا يكون حرام، لكن في حق غيره هو محرم، هو محرم لدلالة الدليل عليه، ولذا قال: وإن كان حراما في حق غيره فتكون نفس حركة ذلك الشخص ليست حراما، والخلاف متقارب وهو شبيه بالاختلاف في العبارة. يعني يعذر المخالف لاجتهاده، لكن ذلك لا يغير الحكم، فلا يقال بعدم التحريم إذا كان الدليل يدل على التحريم. نعم.
قال: هذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صار محل خلاف، إذ العلماء مجمعون على الاعتداد بها في تحريم الفعل المتوعد عليه، سواء كان معنى الباطل أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه استدلال بها في معاني الخلاف، لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرناه.
نعم. يقول: فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف، يعني إذا صادفت محل خلاف بين العلماء، يعني الدليل يدل على التحريم ومتوعد مخالفه بالوعيد، لكن الحكم ليس محل اتفاق من العلماء، مثل الأمثلة التي ذكرها. يعني الربا جاء الوعيد بمخالفة واللعنة بمخالفة، لكن بعض صوره نجد بعض العلماء لا يرون التحريم، كذلك مثلا نكاح التحليل يعني جاء لعن فاعله، ومع ذلك بعض العلماء ما يرون تحريم ذلك، ما يرون تحريم ذلك، يعني ليس محل اتفاق، ليس محل اتفاق وإن كان الدليل يدل على التحريم. يقول: فهذا هو الذي يمكن أن يقال في أحاديث الوعيد إذا صادفت محل خلاف. ما الذي يقال؟ يقال أن الدليل يدل على التحريم وأن الشخص الفاعل متوعد بالوعيد، متوعد بالوعيد، لكن المجتهد المخالف لا يلحقه الوعيد، لأن الوعيد لا يلزم أن يلحق بكل معين لما تقدم وكرره المصنف من أن هناك أسباب وشروط وموانع. فكون هذا الشخص مخالف في الحكم لا نقول أن الوعيد لا يلحق من يفعل هذا الفعل، ولا نقول أن هذا الفعل ليس بمحرم لأجل هذا خالف. فالدليل يدل على التحريم وهو متوحد، لكن المخالف باجتهاد سائغ أو بتأويل يكون معذور، لكن ذلك لا يلغي الحكم. يعني وأنه لا فرق بينما إذا اتفقوا أو اختلفوا، بينما اتفقوا أو اختلفوا على الحكم، طالما أن الدليل يدل على التحريم وطالما أنه مقترن بالوعيد. فخلاف من خالف لا يجعلنا نلغي الحكم ولا نقول أن فاعل هذا الفعل ليس بمتوعد، لأنه لا يلزم أن يلحق كل معين، لكن نبقي الحكم ونبقي الوعيد، بحيث لو وجد أن شخصا عرف التحريم وتعمد المخالفة إذن فهو مرتكب للمحرم وأيضا متوعد بأن يلحقه الوعيد. لكن لا نقول أن هذا الوعيد نلغيه لكون بعض أهل العلم خالفوا في أصل الحكم، خالفوا في أصل الحكم. نعم. إذ العلماء مجمعون على الاحتجاج بها في تحريم الفعل المتوعد عليه سواء كان محل وفاق أو خلاف. نعم. يعني العلماء ما يرون أن الحكم لا يقال بالتحريم فيه إذا خالف فيه مخالف، بل يرون أن حكم التحريم أو عدمه متعلق بالدليل، متعلق بالدليل، فلا نترك الحكم إذا دل عليه الدليل بحجة أن فلانا قد خالف به. فكذلك لا نترك الحق الوعيد والقول به بحجة أن فلانا من الناس خالف فيه. قال: سواء كان محل وفاق أو خلاف، بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها في موارد الخلاف، لكن اختلفوا بالاستدلال بها على الوعيد إذا لم تكن قطعية على ما ذكرنا. الآن سيورد سؤالا واستشكالا ثم يجيب عليه بأجوبة كثيرة. نعم. فإن قيل
قال على وقيل فهلا قلت من الأحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف، وإنما تتناول محل الوفاق، وكل فعل يعلن تأثيره الرجوع إلى الإغراض والعقاب حمل على فعل اتفق على تحريمه، لأن لا يدخل بعض المسلمين في الوعيد إذا فعل ما اعتقد تحريمه، بل المعتقد أبلغ من الفاعل، إذ هو الآن له بالفعل، فيكون قد ألحق به وعيد النهي والمراد من طريق الاستنساخ.
نعم. يعني هذا السؤال أجاب عنه المصنف بأجوبة كثيرة يمكن تصل إلى 10، يمكن تلخيص ذلك. يعني يقول: لماذا لم تقولوا بأن أحاديث الوعيد لا تتناول محل الخلاف؟ فنقول أن الوعيد فقط نلحقه إذا كان الحكم متفق عليه بين العلماء، إذا اختلفوا فيه ما يلحقه الوعيد. لماذا لا يلحق الوعيد؟ خشية أن يلحق الوعيد بمجتهد، بعالم من العلماء المجتهدين، لأنه خالف في الدليل، خالف في هذا الحكم، فالوعيد الوارد فيه يلحقه، مثل اللعن على الربا أو على التحليل أو على أي أمر من الأمور. سيجيب بأجوبة 10 تقريبا تدل على أن هذا المعنى يعني غير مسلم وليس بخلاصته. خلاصته أن الوعيد لا يلزم أن يلحق كل معين من الناس، وأن الدليل إذا دل على التحريم والوعيد يقال به حتى وإن خالفه من خالفه، لأنه لا يلزم أن يلحق المعين ما توحد به. وهذه خلاصة كافية في الموضوع، وإن كان سيستطرد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر. واضح الإشكال ولا في إشكال؟ إيش سبب الإشكال؟ ما سبب الإشكال؟ من يجيب؟ تفضل.
ما ألحق
بشعيب.
أنه ليس بحرام.
ليس إيش؟
ليس بحرام.
إنه هذا الشيء ليس بحرام والدليل يدل على التحريم وعلى الوعيد. طيب
يقولون أصحاب الذين قالوا أنه توعد به هذا يقدر.
طيب
فقالوا لهم لماذا تقولون أن هذه المسألة المتفق عليه ليس في المسألة؟
لماذا لا نجعل الوعيد فقط في المتفق عليه والمختلف فيه نقول لا ليس فيه وعيد؟ ليس فيه وعيد. والجواب
الجواب أنه لا يلزم.
جميل.
قولنا أنه
يلحق العقاب أن يلحق كل معين. الجواب أن الوعيد لا يلزم أن يلحق كل معين من الناس، لكن لا نلغي هذا الوعيد لخلاف من خالف. لخلاف من خالف. نعم.
قال قلنا تواصل بالجزء.
نعم.
أحدهما أن نفس التحريم لمن يروم ذلك في محله.
عندك أن نفس ولا أن جنس؟
بنفس.
أي طيب اختلفت الطباعة. نعم. أن جنس التحريم ما أو نفس التحريم ماشي. إما أن يكون
ثابتا في محل خلاف أو لا يحرم، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف فقط لزم أن لا يكون حراما إلا ما لزم على تحريمه، فكل خطورة في تحريمه يكون حلالا. وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم بالقرآن بالاضطرار من دين الإسلام.
لاحظت الصورة هذه؟ يقول الأجوبة أو أحدها أن التحريم إما أن يكون ثابتا في محل خلاف أو لا يكون، فإن لم يكن ثابتا في محل خلاف قط لزم أن لا يكون حراما إلا ما أجمع على تحريمه، فكل ما اختلف في تحريمه يكون حلالا، وهذا مخالف لإجماع الأمة وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. يعني أن لا نتوقف على التحريم الشيء حتى يجمع العلماء عليه، بل إذا دل الدليل على التحريم أخذ بدلالة الدليل. فلو أن لا نقول بالتحريم إلا إذا اتفقوا لا أبطلنا كثيرا من الأدلة. طيب هذا إذا كان في محل خلاف. طيب وإن كان ثابتا تفضل.
إما أن يلحقه ذنب من حمل ذلك الحرام أو فعله وعقوبته أو لا، فإن قيل إنه يلحقه أو قيل إنه لا يلحقه، فكذلك التحريم ثابت في حديث الوعيد اتفاقا، والوعيد ثابت في محل الخلاف على ما ذكره من التفصيل. الوعيد إنما جاء على الفاعل، وعقوبة محل الحرام بنص أعظم من عقوبة التحريم الوعيد اتفاقا. فإذا جاز أن يكون التحريم ثابتا في صورة الخلاف ولا يلحق المحلل المجتهد العقوبة ذلك في حلال الحرام لكونه معذورا فيه، فلأن لا يلحق الفاعل الوحيد ذلك الفعل أولى وأحرى، وكما لم يلزم دخول المجتهد تحت حكم هذا التحريم من الذنب والعقاب وغير ذلك لم يلزم دخوله تحت حكمه من الوعيد، إذ ليس الوعيد إلا نوعا من الذنب والعقاب، فإن جاز دخوله تحت هذا الجنس فما كان الجواب عن بعض أنواعه كان دولة للبعض الآخر، ولا يغلب الفرق بقلة الذنب وإيقاظه أو شدة العقوبة وخفتها، فإن المحذور في طريق الذنب والعقاب في هذا المقام كالمحذور في كثير، فإن المجتهد لا يلحقه قليل ذلك ولا كثير، بل يلحقه ضد ذلك من الأجر والثواب.
نعم نعم. إذا جاز أن يكون التحريم في محل الخلاف ولا يلحق المجتهد إذا خالف فيه فكذلك الوعيد، فكذلك الوعيد لا يلحقه فيكونان سواء. الثاني
قال الثاني أن كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم.
نعم. الثاني أن كون الحكم حكم الفعل، يعني نقول أنه حرام أو ليس بحرام، كون حكم الفعل مجمعا عليه أو مختلفا فيه أمور خارجة عن الفعل وصفاته، وإنما هي أمور إضافية بحسب ما عرض لبعض العلماء من عدم العلم. يعني إذا نظرنا إلى الدليل نفسه فهو الذي يحكم به على الفعل محرم أو غير محرم. أما كون العالم أو أحد العلماء قال بذا أو لم يقل فهذه أمور إضافية، قد يكون فهم هذا وقد يكون لم يفهمه أو قد اجتهد في أمر آخر، لكن الفعل نفسه الدلالة عليه بكونه محرم أو غير محرم نأخذها من الدليل نفسه، من الدليل نفسه، وليس بلازم أن يجمع العلماء على دلالة الدليل، لأن المخالف قد يكون عنده أمر جعله يخالف فهو أمر نسبي، أما النظر نفسه فيكون للدليل. نعم.
قال الله تعالى: وإن أريد به الخاص فلا بد للنفس دليل على التخصيص، إما نقدر بالاختبار إذا لم يجوز تأخير البيان، وإما نوسعه في تأخيره إلى حين الحاجة عند الجمهور.
نعم، قال اللفظ العام: إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. اللفظ العام الذي يراد به الخصوص، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هذا عام، هذا عام في كل مال، لكن الزكاة لم تجب في كل مال وإنما جبت في بعض الأموال. قال اللفظ العام: إذا أريد به الخاص فلا بد من نصب دليل يدل على التخصيص. إذن هذا اللفظ العام يدل على أن يجب أن نخرج الزكاة من كل ما إلا أن يرد دليل يخصص، وهذا الدليل إما يكون مقترن بالخطاب نفسه أو متراخي عنه إلى حين الحاجة إليه. فدلت الأدلة من القرآن والسنة على أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وإنما خص الشارع بعض الأموال فأوجب الزكاة فيها. نعم. يقول: ولا شك، تفضل.
قال: ولا شك أن الصادقين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام إلى نزع الربا والمحل ونحوه المجمع على تحريمه، وذلك لا يعلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أبواب ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تكلم جميع الأمة في جميع أبواب، وهذا لا يجوز.
نعم. يقول: ولا شك أن المخاطبين بهذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا محتاجين إلى معرفة حكم الخطاب، فلو كان المراد باللفظ العام في لعن آكل الربا، الحديث اللي جاءت في لعن آكل الربا وموكله وشاهديه في المحلل ونحوهما، لو كان المراد منها فقط ما أجمع عليه، طيب متى نعرف الإجماع؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. إن ننظر هل كل الأمة اجتمعت فأجمعت على هذا الأمر؟ يقول: وذلك لا نعلمه إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الأمة في جميع أفراد ذلك العام، لكان قد أخر بيان كلامه إلى أن تتكلم جميع الأمة، وهذا لا يجوز. إذن فنستدل بالدليل على ما دل عليه الدليل بالتحريم ولحوق الوعيد، لكن كون هناك مخالف خالف لأمر اجتهد فيه لا يجعلنا نترك دلالة الدليل أو أن نقول بأن أن مخالفه متوعد بذلكم الوعيد. الثالث:
قال: ذلك أن هذا الكلام عندما ظهرت الأمة فيه بتعريف الحرام فتستجدوا ويستجدون بإجماعهم إليه ويعتدون بإنزاعهم به، فلو كانت الصورة المرادة فيه فأجمعوا عليه فقط لكان العلم مرادا وهما عن الإجماع، فلا يصح الاحتجاج به قبل الإجماع، فلا يكون مستندا بالإجماع لأن مستند الإجماع يجب أن يكون متقدما عليه فإنه يمضي إلى الدور الباطل، فإن أهل الإجماع حينئذ لا يمكنهم الاستدلال بالحديث على صورة حتى يعلموا أنها مضاعفة، ولا يعلمون أنها مضاعفة حتى يجتمعوا فصار الاستدلال موقوفا على الإجماع قبله والإجماع موقوفا على الاستدلال قبله إذا كان الحديث هو مستندا. فيكون الشيء موقوفا على نفسه فيمتنع وجوده ولا يكون حجة في محل الخلاف لأنه لم يلد، وهذا تعظيم للحديد عن الجلالة أن الحكم في محل الوفاق والخلاف، وذلك مستلزم أن لا يكون
وذلك مستلزم
وذلك مستلزم أن لا يكون في شيء من النصوص التي فيها تحريم للفعل أفاد لا تحريم ذلك الفعل، وهذا باطل قطعا.
يعني خلاصة هذا الكلام أنه يؤدي إلى قضية الدور والتسلسل، يعني إذا قلنا ما نقول بالتحريم والحوق الوعيد إلا إذا أجمعوا، طيب متى يجمعون؟ يجمعون بعد ما نعرف جميع أفراده. إذا نترك الحكم على الدليل حتى يجتمعون جميعا ثم ننظر ما الذي قالوا. طيب الإجماع نفسه يستند إلى الدليل، فإذا وقفنا الدليل وقلنا لا حتى يجمعون، الإجماع يحتاج إلى الدليل والدليل هنا يحتاج إلى الإجماع، فتجي مسألة الدور التي تعتبر يعني منتقدة في العلم. مقصود من هذا أن الإيراد هذا الذي أورد ليس بلازم وليس هناك تلازم بينهما حتى يتوقف أحدهما على الآخر. نعم. الرابع
قال أن هذا يستلزم أن لا يحدث بشيء من الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة تجمع على هذه الصورة.
فإذا الصدر الأول
لا يجوز أن يحدث بها، ولا يجوز أن يحدث بها من يسمعها من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض ألا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أبصار الأرض يتناقلون، كما لا يجوز له أن يحدث في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث الثاني. وإذا لم يكن الحجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المسلمين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل بالضرورة، فإنه المقيم لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع. صار دلالة النصوص موقوفة على الإجماع، وهذا خلاف الإجماع، وحينئذ فلا يقطع النصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عدم التأثير. فيحتج به إذ لا يعلم وجود خلاف، فيكون قول واحد من الأمة مقبلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وغضبانه
يعني هذا قريب من سابقه، انه هذا يستلزم، يقول الا يحتج بشيء من هذه الاحاديث الا بعد العلم بان الامه اجمعت على تلك الصوره. متى نعلم طيب انها اجمعت؟ اي حتى يتتبع العلماء ينظر احد خالق ولا ما خالق. طيب اللي سمعوا التحريم وقبل يدرون عن الاجماع ماذا تقول الحديث ما يعملون بها؟ هو يترتب على هذا. ومقصوده ان القول اذا ترتبت عليه امور فاسده تدل على فساده، ولذلك قال ان هذا يستلزم ان لا يحتج بشيء من هذه الاحاديث التي فيها الوعيد الا بعد العلم بان الامه اجمعت على تلك الصوره. فاذا الصدر الاول لا يجوز ان يحتجوا بها. لمن؟ لأنه متى نعرف الإجماع؟ حتى نتتبع أفراد الناس حتى ينقرض العصر وليس فيه مخالف. يقول فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من سمعها من فجي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض للحديث، يعني أن لا يعمل به حتى يبحث عنه هل في أقطار الأرض من يخالفه، كما لا يجوز له أن يحتج في مسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين. إذا قلنا أنه لابد فيه من إجماع ووجدنا واحد خالف من العلماء نبطل الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه اختلفوا به ولم يجمعوا عليه. قال: وإذا يبطل الاحتجاج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموافقته يعني موافقة الواحد محققة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وهذا كله باطل بالضرورة لما يترتب عليه. فإن قيل لا يحتج به إلا بعد العلم بالإجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الإجماع وهو خلاف الإجماع، لأن دلالة النصوص لا تتوقف على الإجماع، وحينئذ فلا يبقى للنصوص دلالة، فإن المعتبر إنما هو الإجماع والنص عديم التأثير على هذا المعنى الذي قال. فإن قيل يحتج به إلا أن يعلم وجود الخلاف فيكون قول واحد من الأمة مبطلا لدلالة النص، وهذا أيضا خلاف الإجماع وبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، هو تأكيد لما سبق. نعم. الخامس
أنه
أن يشترط وهذا بعينه موجود في من لم يسمع
وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريم من العامة، فإن محذور شمول اللعنة بهذا كمحذور شمول اللعنة بهذا. ولا يمكن من هذا الإلزام أن يقال ذلك من أكابر الأمة الفضلاء الصديقين وهذا من أضعاف الأمة، فإن اعتراضهما بالإيمان والخلاف واشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ، ولم يمكنه التألم، فالمفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة المحرمة لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه، أقل بكثير من المفسدة التي تنشأ من إحداث بعض الأئمة بما قد تحرمه الشرع وهو لا يعلم وهو لم يعلم تحريمه ولم يمكنه معرفة تحريمه.
نعم.
ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فإنه إذا زل زل بزلته هذا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الأتباع. فإن كان هذا معروفا عنه مع عظم المفسدة الناشئة من فعله فلن يعفى عن الآخر مع خفة مفسدة فعله أو لا. نعم، يفترقان من هذا الوجه الآخر، وهو أن هذا اجتهد فقال باجتهاد غلبه النفس العلم وإداء السنة ما يتضمن في هذه المفسدة، وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده وأثاب العالم على علمه ثوابا لم يشرك فيه ذلك الجاهل، فهما مشتركان في الأمر مفترقان في الثواب، ووقوع العقوبة على غير المستحق مبتدعا جليلا كان أو حقيقة، فلا بد من إخراج هذا المبتدع من الحديث بطريق يشمل القسمين.
وهذا الخامس مثل الذي قبله تماما، إنما هو تأكيد على أن يعني وجود هذه الصور وهذه المعاني لا تلغي حكم الأصل، لأنه لا يلزم أن يلحق كل مهين من الناس. نعم. السادس.
قال السادس: أن من الأحاديث الوارد أن الرسول في صورة الله مثل لعنة المحلل، فإن من العلماء من يقول إن هذا لا يأتم بحال، فإنه لم يكن ركنا في الأمر الأول بحال حتى يقال لعن لاعتقاده وجوب الوفاء بالتحديد. فمن اعتقد أن النكاح الأول صحيح وإن بطل الشرط فإنها تحل للثاني، زُرِّد الثاني على الإثم، بل وكذلك المحلل.